وبعد أن استمعنا إلى ملخص الرسالة الموجز من الباحث نطلب من فضيلة الدكتور علي حسن الألمعي أن يبدأ المناقشة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الليل والنهار، وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما علمنا منها وما لم نعلم أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه الله ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما نعلم، ويزيدنا علما وعملا، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
اللهم.
ثم إني أشكر الله جل في علاه على هذه النعمة المهداة المسداة، حيث أكرمني الله عز وجل بالمساهمة مع إخواني في عرض هذا الجهد وتقييمه، وأعد هذا فضلا من الله ونعمة وتشريفا، وإن كنت لست أهلا لذلك. وحقيقة عندما تشرفت من جامعة أم القرى ومن قسم العقيدة على وجه التخصيص في كلية الدعوة وأصول الدين بإتاحة الفرصة للمشاركة في هذه المناقشة، سعدت كثيرا وعددت هذا تشريفا، علما بأنني لا أخفي على إخوتي السامعين أنني وجدت حرجا كبيرا في أن مثلي يناقش شيخا فاضلا أو يقيم جهدا لشيخ فاضل. سمعتم التقرير الواضح الجلي من فضيلة الدكتور أحمد جزاه الله خيرا، ونسأل الله جل في علاه أن يوفق الباحث وأن يزيده علما وعملا، فالحق أنه قد بذل جهدا مشكورا وعملا، نسأل الله أن يجعله به مأجورا، وأن يأجر فضيلة المشرف الأجر الحسن والجزاء الحسن على المتابعة والمناصحة والمشاورة، فإن المؤمن مرآة لأخيه المؤمن، وإن العمل إذا خرج نتيجة مشاورة ومدارسة ومناصحة لا شك أنه يكون عملا أمثل وأحسن وأفضل. وهذا هو ما نصنعه الآن، ليس يعني التجريح ولا للتشهير، وإنما هو للمشاورة في بعض القضايا. وقد كلفنا رسميا بأن نقيم هذا الجهد العظيم، الحق أنه برز لي في هذا الجهد من الباحث فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني عدة أمور. الأمر الأول حسن الترتيب والتبويب في فصول ومباحث الرسالة والعناية بمظهرها. الأمر الثاني جودة الأسلوب وسلامة العبارة ووضوحها وقدرة الباحث على الربط بين الموضوعات. الأمر الثالث بروز شخصية الباحث من خلال العرض والمناقشة والاستدراك والتعقيب في كل قضية من قضايا الرسالة، وقد شملت موضوعات العقيدة. الأمر الرابع دقة التوثيق والأمانة العلمية في عزو النقول إلى أصحابها. والأمر الخامس حسن الاستدراك على المؤلف في أدب رفيع، ونجد أن الباحث فيما يستدركه على ذلكم العلم الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله يلتمس له العذر ما أمكن، ولا يمنعه ذلك من أن يوضح ما يعني أخطأ، ربما أخطأ فيه الشيخ رحمه الله، ويأبى الله أن تكون العصمة لغير كتابه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلى المعصوم. أما الملحوظات الإجمالية على البحث فإنها يعني في أغلبها ومجملها تكاد تكون شكلية وليست يعني جوهرية. الأمر الأول تكرر الأخطاء الإملائية والنحوية في البحث، وأعزو ذلك لأنني أعرف الشيخ وأعرفه الناس، أعزو ذلك إلى النواحي الفنية إلى الطباعة. هذه في الحقيقة تكررت وعندي أمثلة كثيرة جدا، سأكتفي ببعضها وأعطي فضيلة الشيخ بعد ذلك الملحوظات. الأمر الثاني، هناك أعلام لها صلة بالبحث قوية جدا ولم يترجم لها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعتمد الباحث على مصدر واحد في الغالب، مما أوجد عند الترجمة مما أوجد بعض الإشكالات التي ستذكر عند المناقشة، لأن بعض الناس يتصور أن التراجم أمر سهل، لكن في الحقيقة سنجد يعني بعض الإشكالات التي نريدها نتمنى أن يستدركها دائما الباحثون. الأمر الثالث، إغفال بعض الأحاديث والآثار من التخريج، وربما ينشغل الباحث بقضايا كبرى عن هذه القضايا الصغرى فيستعجل، وربما قال لم أجد ذلك فيما بين يدي من المراجع، والمرجع الموجود منه قاب قوسين أو أدنى. الأمر الرابع، أنا أذكر الإجبالية يا شيخ سعيد ثم بعدين نفصل.
طيب.
الأمر الرابع، الإجمال في مواضع مهمة كان ينبغي من وجهة نظري التفصيل فيها، وربما كان ذلك لسعة الموضوع في الحقيقة، من حيث أنه أتى على جل مسائل الاعتقاد مما يشكل يعني حشدا كبيرا من المسائل أمام الباحث، وهذا يعني شيء من الالتماس، لكنه عند التقييم لا يعذر الإنسان. الأمر الخامس من الملحوظات الإجمالية، وهي خمس مقابل خمس، وهي خمس مقابل خمس، والخمس الثانية يعني صغرى والخمس الأولى كبرى. الأمر الخامس، وردت مصطلحات في البحث كثيرة، وورد حديث عن الفرق وتعريف بالفرق، إلا أن الباحث لم يضع ثبتا أي فهرسا بهذه المصطلحات حتى تكون في متناول القارئ، لأنه ربما يحتاج القارئ إلى شيء من هذا البحث ولا يحتاج إلى كل البحث، فإذا وجد ثبتا بالمراجع بكل أو بما يتعلق أو بأهم قضايا البحث فإنه ييسر له الاطلاع على البحث ويسهل له الوصول إلى بغيته. على كل حال يعني لم يضع فهرسا للفرق، ولم يضع فهرسا أيضا للمصطلحات الكثيرة التي وردت، ولا سيما في الجزء الأهم وهو آراء يعني الشيخ الصوفية. هذا هو يعني الحديث، هذه هي المقدمة مجملة، وندخل في التفصيل إلا إذا كان للباحث حفظه الله تعقيب على ما قلت.
فقط واحد تعقيب، وهو أنني وضعت ثبتا في آخر الفهرس للفرق، للفرق فقط، أما المصطلحات فكما ذكرتم لم أضع لها شيء.
هذا يعني أني وهمت. نعم حسن.
نعم. طيب. يمكن سقط في نسختكم حفظك الله. صفحة،
ونبدأ بالتفصيل. طيب صفحة 13 اقرأ الشيخ سعيد. وحديثنا عن عصر الشيخ
عبد القادر الجيلاني لن يكون اتباعا لذلك العرف أو تقليدا لهذه العادة، وإنما سيكون استجابة للحاجة الملحة والضرورة المقتضية التي تحتم بيان مدى تأثير الشيخ عبد القادر وتأثره في العصر الذي عاشه.
طيب المسألة يعني سهلة جدا، لكن ما هو ذلك العرف وما هي تلك العادة؟ اعتاد الباحثون أن يتحدثوا عن العصر.
نعم.
وأنت تحدثت.
تحدثت لغرض، ليس لجريان العادة. يعني قد تلمس في بعض الرسائل الذي أفهمه أنه أصبح عرف أن يتحدث الباحث عن عصر الباحث، وقد يكون هناك علاقة ويربطها ويكفها الباحث أو لا تكون، لكني في بحثي لم أقصد هذا العرف، وإنما قصدت الحاجة التي أراها والضرورة التي تقتضيها.
طيب لو أورد عليك أحد إخوانك من الباحثين الذين كتبوا كذلك اعتراضا وقالوا نحن كذلك تحدثنا يعني للضرورة الملحة، فماذا تقول؟ الحاجة الملحة والضرورة المقتضية، يعني أنت تفردت يا شيخ سعيد بهذا ولا؟
لا لم أتفرد.
ولا مسألة كل الناس يرون أن هذا ضرورة؟
نعم. وإذا
يعني أنا ودي أنك تضيف كلمة حتى تخرج من الحرج. لم يكون مجرد اتباع، لن يكون يعني مجرد اتباع لذلك العرف أو تقليد لذلك لتلك العادة.
أو أضيف عفو الله عنك في أول اعتاد بعض الباحثين.
أي نعم.
لأن البعض
كما ترى، لأن
أثابكم الله
التعميم فيه شيء من الحرج.
شكر الله.
وعلى كل حال فالعادة الطيبة إذا يعني عمل بها الإنسان لا حرج في ذلك، يعني إذا سار عليها.
طيب.
طيب صفحة 14 آخر سطر، فإذا تخلت عن هذا الدور اقرأ.
فإذا تخلت عن هذا الدور وتقاعست عن هذه المهمة سلبت هذه الخيرية وسقطت من عين الله وهانت على الناس كهوانها على الله.
وسقطت من عين الله، يعني
ما وجه الملاحظة دكتور؟
لا بس أنا أقول لو يقال سقطت من رعاية الله أو يعني على كل حال.
العين هنا مقصودها في كما جاء في قول الله عز وجل ولتصنع على عيني.
على عيني،
أي برعايتي.
المراد لا شك أنه معروف، ولكن يعني أحيانا يكون عندنا حساسية من
في بعض الألفاظ
وكذا.
طيب.
على كل حال
ترون يعني تغييرها؟
ما أدري، هي مشاورة فقط في هذا.
سابق
مع الأخوان قلنا فيها. طيب صفحة 20 السطر السابع قال إما وسيلة يتكسب بها الوعاظ والخطباء.
أيوه قلت وقد أدى هذا إلى انتشار النفاق وسقوط الأخلاق وانهيار القيم، وأصبح الحديث عن الوسيلة العليا إما وسيلة يتكسب بها الوعاظ والخطباء أو مثاليات وخيالات ليس لها رصيد في الواقع.
طيب يا شيخ سعيد.
نعم.
جميع الوعاظ ولا بعضهم؟
بعضهم.
طيب.
لا شك ثابكم الله.
إياك.
الله يجزاك.
لأن هذا التعميم لو أن أحدا في هذا الزمن عمم على الوعاظ لغضبنا.
نعم ثابكم الله.
وفي ذلك الزمن رجال عظماء.
حفظكم الله.
صفحة 30 على كل حال سأتجاوز الأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية لأنها ستأخذ وقت طويل وأعطيك بها يعني.
الله يجزاك خير.
طيب 39 عنوان ثالث شيوخه
في التصوف.
في التصوف.
نعم.
هل وجدت شيخا له غير حماد؟
لم تثبت الكتب التي ترجمت له أنه طلب أو تعرف على التصوف من غير حماد بن مسلم.
نعم. فلماذا شيوخه ما عنده إلا شيخ واحد للتصوف.
هذا عنوان. هذا عنوان.
أي.
شيوخه من باب يعني التعظيم.
هو ترسيخ لما يدور حول القضية يعني، لأنك تعلم أن في القضية حساسية، وأن الشيخ اتهم بالإغال في التصوف، فإذا قلت شيوخه
نعم
زاد الأمر يعني
تأكيدا له،
تأكيدا لهذا.
طيب،
لكن شيخه،
حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر ذلك في الفتاوى، أن يقول نستطيع. نعم تفضل.
أيوه. نعم
ذكر يعني صحة تتلمذ الشيخ عبد القادر على حماد الدباس.
إيه لكن ما في غيره يعني، هذا هو.
نعم لا ما في غيره.
طيب صفحة 47.
نعم.
السطر السابع.
ولكن يبدو.
أيوة.
ولكن يبدو أن جانب الوعظ والتربية.
لا قبلها.
نعم.
السطر السابع بالعنوان لترك لنا ثروة علمية.
نعم. ولقد اشتغل الشيخ عبد القادر الجيلاني بالوعظ والتدريس، وأمضى معظم حياته بالعلم والتعليم، وكان اهتمامه بالتأليف والتدوين محدودا، ولو أنه صنف علومه ومعارفه كغيره من العلماء في عصره وفي الأصول التي سبقته والتي جاءت بعده لترك لنا ثروة علمية كبيرة من المؤلفات النافعة في العلوم التي مر أنه
التي مر أتراك ما هي
التي مر في أنه من أهل الإتقان فيها. إيه مر في أنه يعني في زائدة.
أي نعم
ترى من الناسخ ما هي مني هذه.
طيب على كل حال
لعله موجود الناسخ.
الله يعين الناسخ، سوف يتحمل أشياء كثيرة. المبحث الأول هذا مؤلفاته أليس كذلك؟
نعم.
يعني قف عند هذه الصفحة.
نعم.
ثم وضعت عنوانا آخر في صفحة 49، صبره على التعليم وجلده أليس كذلك؟
نعم. لما لصبره؟ نعم.
ثم عدت في صفحة 50 فذكرت المؤلفات أليس كذلك؟
نعم.
يعني ما أدري في تداخل في الموضوع.
أنا بدأت البحث
أولا.
تفضل.
أولا الحديث عن المؤلفات، هذا المبحث حديث عن ماذا؟ عن المؤلفات.
نعم.
ثم أدخلت عنوانا في وسط الحديث عن المؤلفات عن صبره على التعليم وجلده، ثم قلت صفحة 50، ومع هذا فإن اشتغال الشيخ عبد القادر بالعلم والوعظ والتدريس لم يمنعه من التأليف والتصنيف، فقد ترك ثروة علمية. وعدت فقسمت المصنفات أليس كذلك؟
نعم. أنا تسمح لي دكتور؟
أيوة أسمح لك. نعم.
لما بدأت المبحث بهذه المقدمة التي يعني لها علاقة بمؤلفاته.
إيه؟ هذا كله في مكانته العلمية. مكانته نعم. العلمية فيما بعد.
طيب
طيب صفحة 59 يعني في تداخل في نظري. الحديث لبيان صبره وجلده ووعظه ودوره في التربية والتدريس إنما يكون في مكانته العلمية.
طيب
على كل حال ما أدري، هذه وجهة نظر.
حفظك الله. أنا أوجرت صبره لما للعلاقة يعني الوثيقة بين يعني تأليفه وبين ما عاناه ووجده من عناء ومن مكابدة في سبيل تحصيله العلمي، حيث سافر وترك أهله وعاش عيشة كان يعني كان متسمة بالشرف العيش والتعب، فوجدت أن هذا يعني له علاقة. لكن كما أشرتم
لا هو في الحديث أيضا عن صبره كذا، يعني كان الحديث يوحي بأنه ليس له مؤلفات.
نعم.
63. طبعا مرت في 61 وفي 60 في 62 أعلام لم يترجم لها، منها هذا العلم الذي تكرر اسمه كثيرا وهو الشطنوفي.
أي
ما وجدت له ترجمة يا شيخ سعيد؟
بلى، بس لم أترجم له لأنه يعني مشهور بكتابه بهجة الأسرار الذي ترجم لي، وهذا يعني نقص تلافى إن شاء الله.
صفحة 74. ذكرت في الحديث عن منهج الشيخ في توضيح العقيدة. رابعا.
نعم.
أيوة.
رفض التأويل.
طيب. أي تأويل رفضه الشيخ عبد القادر الجيلاني؟
لما كان يعتمد في استدلالاته على الكتاب والسنة، كما طبعا سيأتي في جميع مسائل العقيدة، فإنه من الطبيعي أن لا يتبع سنة التأويل التي تجري بتقديم العقل على النص إذا خالف العقل.
أحسنت. على كل حال أنا أدري أنك تعني التأويل الذي يرفضه أهل السنة.
نعم.
لكن من التأويل ما يقبله أهل السنة. فالتأويل يعني له معنيان، تأويل بمعنى التفسير، وإلا إذا لم نوضح هذا فربما يعني يرفض تفسير أي صفة من الصفات، ويعني يقول الإنسان ما أبين معناها ويفوض علمها ويدخل في باب آخر وهو التفويض.
نعم.
في المقابل
نعم.
الذي يرفضه أهل السنة
إلا في الكيف.
أيوة، لأن التفسير التأويل منه المقبول ومنه المردود، لأن التفسير التأويل منه المقبول ومنه المردود. التأويل بمعنى التفسير
وارد.
وارد.
نعم.
ما أدري يعني أنا، أما التأويل الذي يقتضي تقديم، لو عرفت رفض التأويل الذي الباطل أو رفض التأويل
المحدود
الحادث
أو المحدث
المحدث. نعم.
طيب.
رفض التأويل الكلامي لكان هذا مدحا. أما
طيب
طيب صفحة 97، طبعا في صفحة 80 في الترجمة للعلامة ابن قتيبة رحمه الله.
نعم.
لم تذكر مصادر الترجمة ولم تذكر. نعم.
صفحة 80.
صفحة 80 هامش 5.
اي نعم.
صح.
نعم.
طيب صفحة 100 والحديث عن الاستثناء في الإيمان.
نعم.
إنما الذي ظهر لي من حديثك عن الاستثناء في الإيمان أنك تحدثت عن قولين فقط، والحقيقة أن هناك قولا ثالثا فلا أدري اطلعت عليه ولا لا.
بل ذكرت أربعة أقوال أفل عنك.
لا بس قصدي
ما هو اثنين، جبت أربعة.
نعم.
ذكرت أربعة أقوال. القول الأول.
أيه.
نعم.
لكن خلاصتها مدارها على كم؟ القول الأول.
القول الأول
تحريم الاستثناء.
التحريم. القول الثاني إيجاب القول ضرورته.
القول الثالث.
القول الثالث
جوازه.
يعني جوازه دون إيجابه، وهو أصح أقوال مذهب الإمام.
طيب لحظة.
نعم.
القول الرابع.
القول الرابع
لا ما في قول رابع.
أن الاستثناء مستحب. الاستثناء مستحب وليس بواجب.
طيب هذه يمكن كلها أن تجمع في قولين، ولكن القول الأهم منها أو المنهج الصحيح هو التفصيل في الأمر.
نعم.
فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم.
أيوة.
وإن كان، لأن الإيمان جزم والشك ينافي ذلك، وإن كان صادرا، هذه المسألة يعني أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، يقول العلماء إن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا لا يجوز، هذا محرم. وإن كان صادرا عن خوف تزكية فإن هذا واجب، فإن على الإنسان أن لا يزكي نفسه، يجب عليه أن لا يزكي نفسه ويقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله. وإن كان من باب التبرك وتعليق المشيئة وتعليق الأمر على المشيئة فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا سيما أنه لا يعلم الخاتمة.
بالموافاة.
أي بالموافاة.
نعم.
طيب صفحة 172 178 الهامش، هامش رقم ثلاثة، هامش رقم ثلاثة.
نعم.
أولا أنت عدت هنا في هامش رقم أربعة وقلت مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، ليس المختصر لابن القيم.
أعرف هذا.
ها؟
إن الضمير راجع على.
المشكلة بعد إنك تعرف.
على الصواعق.
المشكلة إنك.
الصواعق لابن القيم.
ما أدري أنك تعرف هذا قبل أن أعرفه.
الله يجزاك.
لكن يعني انتبه.
طيب.
مختصر الصواعق الموصلي.
لا شك. نعم.
أيوة. حتى لا يحمل. ولا لا شك.
نعم. نعم.
لا يحمل. ابن القيم في المختصر ما لم يقل.
عندي المختصر وعندي الصواعق نفسه.
اي.
لكني اقرا في المختصر.
نعم.
لانه يقدم لي هذاك اربع مجلدات، هذا مجلد يقدم لي المعلومه.
اسرع. لكن
فهو منسوب الى يعني هو كلام ابن القيم هذا. ورجعت انا الى الصواعق نفسها فوجدت نفس الكلام.
اي صح. لكن
مع شيء من الاختصار.
ليس هناك اشكال ونقلك انت امين ودقيق الى ابعد الحدود. لكن هذه مختصر الصواعق المرسله لابن القيم.
ايوه.
لابن القيم.
لا حطها للموصلي ولا ان شاء الله. أيوة.
على كل حال.
طيب.
الهابش الأعلى منها ثلاثة، لم أجد هذا الأثر فيما بين يدي من المراجع. هذه حصلناها فرصة عليك بعد.
طيب.
هذه من الأشياء اللي حصلناها عليك، حوالي أربعة أو خمسة فقط تروا أثر
اللي لم أجد.
لم أجد
ما وجدتها كلها، عندي مئات الأثار.
نعم صدقت.
أثارك.
نعم صدقت. على كل حال هذا أثر أخرجه الإمام الآجري الشريعة.
أيوه.
صفحة 303.
نعم.
بسنده عن حكيم بن جابر، وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة. والسنة كتاب على متناول يدك على طول.
أيوة. بنفس العنوان، إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة.
نعم.
لأني أنا ذكرت شيء قلت وإنما وجدت أثرا آخر.
أي.
خلق الله الفردوس بيده.
لا
خلق
لا
جنة عدن بيده.
نفس النص.
نفس النص الأول.
أيوة. لكنه عن حكيم بن جابر.
أي. ليس عن ابن عمر.
لا.
ولهذا أنا ذكرت قلت لم أجد هذا النص فيما بين يدي من المراجع منسوبا إلى ابن عمر، بمعنى أنه منسوب إلى غيره، ولهذا أنا ماني معني بما نسب إلى غيره، نظرا لأني أتكلم أنا عن كلام ابن القيم قال عبد الله بن عمر، كون حكيم قاله ماني معني به، أنا معني بكلام عبد الله بن عمر، وقلت أنا لم أجد هذا الكلام منسوبا إلى ابن عمر.
لا لا،
وإنما وجدت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله نفس المعنى.
هذا يا شيخ سعيد يصلح فيما لو كان الأمر تحقيق كتاب.
أيوة.
وعجزت، لكنك أنت اللي نقل. أنت اللي قال عبد الله بن عمر.
لا إيش؟ لا 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 ما نقلت هذا الكلام لابن القيم. شوف الإحالة عبد الله. أربعة مختصر الصواعق المرسلة.
حتى ولو كان فأنت اللي أتى به.
إيه نعم.
يعني أنت اللي نقل النص كله.
نقلت النص كله.
تتحمل مسؤولية النص الذي نقلته. يعني المفروض أنك توجه هذا أسفل، تقول لما جدوا عن ابن عمر وإنما هو منسوب
إلى فناء. لكن وجدت نفس المعنى عن ابن عمر. عفى الله عنك.
ايوه
وجدت نفس الكلام قلت وانما وجدته يعني نفسه مرفوعا ليس موقوفا على ابن عمر، مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بنص، والنص نفس المعنى. هناك يقول ان الله لم يخلق بيده الا ثلاثه، خلق ادم بيده وغرس جنه الفردوس بيده وكتب التوراه بيده، هنا خلق الله الفردوس بيده وخلق جنه عدن بيده وكتب التوراه لموسى بيده، فالثلاثه التي بيده هي نفس الثلاثه، فهذا اقرب الى ان اذكره من ان اذكر حق حكيم، والراي يعني مشترك.
على كل حال هذا
نعم تفضل
الأثر يعني يشير إليه.
نعم تشير إليه. ما أدري وجهة نظر الشيخ.
لا بأس أقول يشير إليه في حاشية مثلا يعني، وإن هذا النص يعني
وصححه الإمام الذهبي وقال الألباني في تقرير متصل العلو بتحقيق صاد 130 إسناده صحيح.
100 وكم؟
طيب 130
قد رحنا قد 178.
لا لا
أنا شبك تأخذ
وتابع لك. لا لا وتابع لك الأثر نفسه. صفحة 388.
نعم.
هنا نقل عن
ابن القيم.
نقل عن ابن القيم لم تشر إلى مرجعه. والمرجع مفتاح دار السعادة. نقل طويل عن ابن القيم.
اي لكني ذكرت النهاية. نعم نعم لا ما ذكرت.
ما ذكرت.
المرجع مفتاح دار السعادة. بس انا ذكرته يا شيخ. ايوه. وقد ذكر ابن القيم.
انت قلت هذا.
ان العلماء فيها قولين مشهورين.
لا لا قلت وكم كنا نود ان ابن القيم رحمه الله بعد ذلك رجح اي القولين وختمت ولم تذكر شيء. قلت
أنا الله.
وكم كنت اود لو ذكرت المرجع.
طيب ان شاء الله.
يمكن الطابع نسي شيء.
ما ادري اذا كان الطابع.
الطابع نعم انا ما ننسى ان شاء الله.
الله يجزاك.
خاصة الكبار هذه ما حد ينسى.
طيب انتهي كم بقي لي 478 تجاوز 478 قلت في صفحة 78 و400 كما هو واضح فإن تعريفات المتصوفة أيوة
يكتنفها الغموض
وتطغى عليها
الإشارات العامة والعبارات المنمقة مثل قول الجنيد ذكر مع اجتماع وجد مع استماع وعمل مع اتباع يصف السماع ويصف التصوف يصف التصوف نعم
طيب
هذه إشارة إلى كلامهم يعني إن فيه تنميق
بس
القدامى
القدامى منهم
إيه؟
سهل والجنيد وكذا عباراتهم واضحة فينا.
واضحة بس
هذا ما فيها يعني. غضوض ولا فيها تعقيد
نعم
عاد هذا وجهة نظري أنا ماني لك 83 قلت وأعدل الأقوال السطر الثالث
أيوه
في نشأة التصوف
هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية
طيب لكن على كل حال باختصار هذا حديث الإمام تيمية خاص بالتصوف الذي نشأ في واقع المسلمين أما الأصل في التصوف فهو المنحرف فهو قائم من قبل ولا لا
عند طائفة بعضهم يرجع أصل التصوف ونشأته إلى ما قبل الإسلام إلى الحضارات والثقافات الإغريقية والرومانية نعم لكن التصوف الحادث في الإسلام يقول ابن تيمية أول ما ظهر في البصرة من دويرة الصوفية أصحاب عبد الواحد بن زيد لأنه كان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادات ما لم يكن في سائر الأمصار والبلدان الأخرى ولهذا يقول الفقه كوفي وعبادة بصرية
قلت في صفحة 511 رقم 10 هنا
أيوه
أول عبارة الإمام والتواضع
لأن به يشيد محل
أسفل والتواضع هو ألا يلقى العبد أحدا من الناس إلا رأى له الفضل عليه تمام
نعم
ويقول عسى أن يكون عند الله خيرا مني تمام
نعم
فإن كان صغيرا وإن كان كبيرا وإن كان جاهلا وإن كان كافرا هذا موضع الإشكال قال لا أدري عسى أن يسلم فيختم له بخير العمل وعسى أن أكفر فيختم لي بسوء العمل
عسى هنا ذكرت أنا قلت هي لعل قلت أنا ما هي عسى للطلب والترجي عسى أن أكفره هذا الذي فهمت من كلام الشيخ عبد القادر
هذا نعم. كلام أكرم الشيخ
هذا كلام الشيخ فأنا قلت لعل قلت عسى بمعنى لعل
هذا كلام الشيخ عبد القادر ويحتاج إلى تعليق
هو لو علق
كلام الجيلاني نعم. ويحتاج في النقطة الأخيرة إلى تعليق من القحطاني
هو صدقت يا شيخ
نعم ولو علق الكافر يا أخوانا ليس لا. ليس للكافر فضل على المسلم
لا شك
إذا لقي الإنسان الكافر ما يتواضع للكافر إلا إن كان
لا أبدا لو أخضعت أنا هذا المسألة وعلقت على كل كلامه وفواته وشطحاته
لا
لكان أحتاج إلى يعني عشرات المجلدات حقيقة إيه ولهذا أنا ما أخذت على نفسي إلا بيان بس الخطوط العريضة في حياة الرجل لأن له شطحات وكلام كثير في التصوف منها هذا الشيء لكني سأشير إليه إن شاء الله بناء على رغبتكم يا شيخ
والله بعض الكلمات بعض الأشياء تحتاج
طيب
إلى إشارات
طيب
طيب على كل حال أنت هي يعني خلاص أبشر بقي عندي أشياء مثل الله يجزاك طيب وعلى كل حال فما ذكرته لا يغض من قيمة هذه الرسالة العلمية القوية ولا يقلل من شأن هذا الجهد العظيم الذي بذله فضيلة الشيخ، وهو شيخنا في الحقيقة، وليس لمثلي أن يعني يناقش شيخا له، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجزيه خير الجزاء. كما يعني أشكر فضيلة المشرف أخي الدكتور أحمد على متابعته أيضا ومعاونته في يعني بالتوجيهات القيمة النافعة، ونسأل الله أن ينفع الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك. شكر الله لكم.
نشكر فضيلة الدكتور علي حسن الألمعي على هذه التوجيهات، ونحث فضيلة الشيخ سعيد أن يستفيد منها وأن يصحح ما ذكره فضيلته، فإن كثيرا مما قال في الحقيقة ليست وجهة نظر بل هي تعقيبات مفيدة، فإن شاء الله تستدرك في الطباعة لهذه الرسالة.